بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
فلم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخيام. ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون.
فإذا بلغت الحلقوم هذه
اللحظة التي يغلق فيها باب التوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغادر، يعني ما لم تبلغ روحه إلى حلقه. وأدار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا يحصي أحد ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإقباله. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. الحي القيوم المتزهد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتضرع بإلحاح الملحين عليه في سؤاله. البصير الذي يرى لبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، حيث كانت من ثلجه أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله. فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله. وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله علينا جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وخيره من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وقليله، أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وللخلائق هاديا وإلى الجنة داعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى، لا يرده عن دينه رد، ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار منه القيم مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه، كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، للحياة قصة طويلة التفاصيل. خلق الله تبارك وتعالى الخلق ليعبدوه ويوحدوه. خلق آدم ونفق فيه من روحه وأسكنه الجنة، وكان ما كان من أحاديث حتى خرج في نهاية المطاف من الجنة ليعمر هذه الحياة. فالله عز وجل على سابق علمه خلق آدم للأرض لا للجنة، وإنما أسكنه في دار الخلود ليشاهد ما فيها من النعيم المقيم، ليعلم العباد من أبناء آدم أن الدار الحقيقية الدائمة الباقية هي فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأن وجودا في هذه الحياة ما هي إلا رحلة قصيرة يوشك أن يدعو مداعي الحق تبارك وتعالى، فأرحل إلى دارهم الباقية التي لأجلها نزلوا إلى هذه الحياة ليعلموا أن ما عند الله خير وأبقى، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الكاملة، الحياة الدائمة، الحياة الباقية هي في الدار الآخرة لا في الدار الدنيا. فأرواحنا في أجسادنا عارية مؤدات لله تبارك وتعالى الملك، فعندما يتعبد العبيد لله بأسمائه الحي المحيي المميت يعلمون أن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فحياتنا قصيرة المدة، لذلك أمرنا أن نتزود فيها التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لقد عمر في هذه الحياة من عمر ثم خرجوا منها وخلقوها. هذا نوح نبي الله عليه الصلاة والسلام، عاش في الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى لابسا في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، 10 قرون ذاق طعم الحياة. فلما جاءه ملك الموت ليقبض روحه سأله يا نوح عشت ما عشت فما شعورك بالحياة؟ قال والله كأني دخلت من باب فخرجت من آخر. 10 قرون 1,000 سنة إلا 50 عاما، كأنه دخل من باب وخرج من باب، لأن هذه الحياة مهما طالت مدتها قصيرة فانية. لذلك أمر القرآن الكريم العباد أن يتزودوا التقوى وأن يعملوا للآخرة وأن يعيشوا الدنيا على أنها حلم زائل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل في هذا المعنى. دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما فوجده ينام على فراش خشن، كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من جلد شاة حشوه ريف، فراش خشن أثر في جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل اتخذنا لك فراشا ألين من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل رفعت له شجرة فقال في ظلها، يعني نام يستريح في ظلها ساعة ثم مضى وتركها. هذا هو عمر الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حالها كمثل راكب يسعى في فلاة من الأرض فوجد شجرة فنام يستريح في ظلها ساعة ثم استيقظ وولى إلى حاجته إلى داره الباقية. هذا هو حال الإنسان في الحياة. لقد أخبره الله تبارك وتعالى أن كل من عليها فان، كل من على وجه الأرض سيفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلم هذا المعنى تماما فقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال في حقه عليه الصلاة والسلام وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لذلك كان الموت واحظا للمسلم في هذه الحياة ليعلم أنه عما قريب راحل إلى الله جل وعلا، مخلف ما أراده فيتزود بالباقيات الصالحات التي قال الله في حقها، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة هي التي تنفع الإنسان، هذا هو الاستثمار الأمثل لك عند الله تبارك وتعالى. تعالى عمرك قصير وحياتك منتهية وروحك عارية مستودعة في بدنك، يوشك أن يأتي ملك الموت إليك فيستمد تلك العارية ويرحل بها إلى الله سبحانه وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة ويذكرهم، كان يقصر آمالهم في الحياة، يفتح لهم بابا كأنهم يشاهدون الآخرة رأي العين، يقول أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، شوهوا مجالسكم بذكر هذه من لذات، لأن الموت إذا ذكر على أي باب من الأبواب استيقظت القلوب ودمعت العيون وذهبت النفوس لتتزود بما ينفعها عند الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد انسان يخلد على ظهر هذه الارض، انما اعمار امتنا قصيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين واقلهم من يجاوز ذلك. ويقول في حديث اخر معترف المنايا ما بين الستين الى السبعين، معترف المنايا ما بين الستين الى السبعين. وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في معترف المنايا هذا، مات في الثالثة والستين من عمره عليه الصلاة والسلام. لو كان انسان يبقى او يخلد لقل اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قبض في عمر امته عليه الصلاة والسلام. يقول هيب بن غرب ان لله تعالى مناديا ينادي في السماء في كل يوم، ابناء الاربعين ضرع دنا حصاره، ابناء الخمسين هلموا الى الحساب، ابناء الستين لا عذر لكم، ابناء السبعين عطوا انفسكم في الموتى، ابناء الاربعين ضرع دنا حصاره. منادي المنادي من عند الله تبارك وتعالى ليتذكر العباد انهم على عتبات الاخره، نحن جميعا واقفون على بوابه الموت. أبناء الأربعين ضرع دنا حصاره، أبناء الخمسين هلموا إلى العباد، أبناء الستين لا عذر لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعذر الله إلى امرئ بلغه ستين سنة، أي قطع العذيرة عاش ستين سنة، ماذا ينتظر من بلغ الستين إلا أن يتوب إلى الله ويبادر برد المظالم ويتزود من كل عمل صالح لأنه في عداد الموتى. ماذا ينتظر من بلغ هذه السن إلا أن يعكف على طاعة الله سبحانه وتعالى. أبناء السبعين عطوا أنفسكم في الموتى، فالذي بلغ السبعين يعتبر ميتا يسير بين الأحياء، بقي له من حياته أيام قلائل. فمن بلغ السبعين فهو بمنزلة المرأة الحامل الذي تم حملها، فهي تنتظر الولادة في أي لحظة يضربها فيه المقام، في أي لحظة يضربها المقام فيها، ستجد وكذلك من بلغ هذه العمر، من بلغ السبعين ميت بين الأحياء، ومن وقف على عتبات الأربعين فليتأذن بالحساب عند الله سبحانه وتعالى. الغفلة تضرب بأضنابها على قلوب العباد، وكل الأمل تنسي ويقصي القلوب، فتذكر العبد المواعظ عندما يخرج في جنازة أو يشاهد قريبا يموت، ثم تأتي الغفلة وطول الأمل ومعاشرة الغافلين لتقضي على واعظ الله سبحانه وتعالى في القلوب، فينسى العبد ما كان قد أمل وعاهد عليه من التوبة والأمل والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم عاتب الصحابة في صدر الإسلام، أمان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالمسلمين من قبل فقال عليه الأمد فقدت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد يقصد القلب وقصوة القلب تورث المعصية والمعصية تخرج الإنسان إلى أبواب الفسق. فقدت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كان الموت بين أعينهم صاحب الدنيا بأبدانهم قلوبها معلقة بالمحل الأعلى. لذلك تجد في تراجم العباد والزهاد إن فلانا لو قيل له إن القيامة غدا لما وجد مزيدا من العمل من كثرة اجتهادهم وتعبهم وعملهم لله. لو قيل لأحدهم إن القيامة غدا لما وجد مزيدا يتقرب به لأنه قد تقرب بكل ما يمكنه أن يتقرب به لله سبحانه وتعالى. فالعبد يعيش هذه الحياة في رحلة ليشاهد الدنيا ثم يرحل بعد ذلك إلى الآخرة. فإن الدنيا والآخرة بوابة اسمها الحياة البرزخية، حياة القبور، حياة مغيبة لا نعلم عنها إلا ما أخبرنا به الشرع الكريم. فالإنسان في قبره بانتظار القيامة، وهذا القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر على أمهات المؤمنين قائلا استعيذوا بالله من عذاب القبر. بلغني أن هذه الأمة تفتن في قبورها فاستعيذوا بالله من عذاب القبر ليتعود الناس من هذا المنظر. فالإنسان عندما تخرج روحه تخرج إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، العبد المؤمن جاءته ملائكة من ملائكة الجنة مع بيض الثياب بيض الوجوه كفر من أجفان الجنة وحموط من حموطها يعني طيب من طيب الجنة. فيشكون منه مدى البصر ثم تخرج روحه في يسر وسهولة. تخرج روحه يقولون خروج أيتها الروح الطيبة. فتخرج الروح الطيبة تسيل كما تسيل القطرة من استقاء، أي كما تخرج قطرة الماء من الصنبور في ثلاثة وسهولة بلا علم ولا كد ولا مشقة. فضعونا في ذلك الكفن وفي ذلك الحمود ثم يصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما أتت على باب من أبواب السماء قالوا من؟ فيذكرونه بأحب أسماء الذي كان ينادى بها في الدنيا فيثني عليه الملائكة حتى يخلص إلى ربه سبحانه وتعالى فيعطيه الطاقة بالقبول ويقول صدق عبدي. ثم يأمر بإعادته إلى الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى منها خلقتكم وفيها أعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله عز وجل جعل الرجوع إلى الأرض سنة كونية. ولذلك لما رفع المسيح ابن مريم إلى السماء سيعيده إلى الدنيا قبل قيام الساعة ليموت ويدفن في الأرض على سنة البشر التي سار العالمين جميعا على هديها ونسبوا على منوالها. أما العبد الفاجر والكافر والعياذ بالله إذا كان في إقبال من الآخرة وإقبال من الدنيا جاءته ملائكة سود الثياب سود الوجوه منتن رائحة معه كفن من أجفان النار وحنوط من حنوط النار فيشفتون منه مد البصر فتفرط روحه في جسده من شدة الخشية ومن شدة الخوف. أي قالت أنها خارجة لتلاقي ما قدمت في أيام الحياة فأنزعونها فلا تطرق روح فلا تطرق عقبا ولا وريدا إلا قطعته. يخرجونها فيضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحضور ثم ينطلقون بها فلا يمرون على باب من أبواب السماء إلا ونادوا بأبغض اسم كان يسمعه في الدنيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أعيدوه إلى الأرض. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. رحلة طويلة منذ الولادة إلى البعث والنشور. رحلة الإنسان في هذه الحياة تستحق منا أن نتدبر ونتعلم، تستحق منا أن نكون على وجل وخشية. فالموت آت وكأس لا بد أن يحتو منه الجميع. ألا للموت كأس أي يكاد وأنت لكأسه لا بد حادي. إلى كم والممات إلى قريب تذكر بالممات وأنت باهي. فلا بد أن تتحمل بالأعمال الصالحة التي تقدمها كرصيد لك عند الله صلى الله عليه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك. فالصدقة برهان والصلاة نور وكل عمل يقدمه ابن آدم ينفع عند الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلنكن على وجل، لنكن على خشية، لنكن على خوف من هذا اليوم الذي تخرج فيه الروح إلى بارئها سبحانه وتعالى. في زحمة الحياة ينسى العباد هذه الأيام، الأيام التي يواجهون فيها المصير المحتوم، الأيام التي يحتاجون فيها إلى دعوة صالحة أو إلى ذكر حسن أو إلى استغفار من مستغفر. يحتاج فيها العبد إلى حسنة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. في زحمة الحياة وبوسواس شياطين الإنس والجن خرج من خرج عن الصراط المستقيم وانحرف من انحرف عن الصراط السوي. فهو عهد أخذته إبليس على نفسه ولأضلنه ولأمنينه ولآمرنه فليبدلن آذان الأنعام ولآمرنه فليغيرن خلق الله. حذر القرآن الكريم العباد من وساوس الشياطين وأعابير الشياطين. ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه كان لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال عن الشيطان في يوم القيامة وما يلاقي منه أتباعه وأحبابه والسائرون على منهاجه الذين تمردوا على الله سبحانه وتعالى استجابا لوساوس الشياطين. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان يعظ ويذكر أتباعه في قعر الجحيم عياذا بالله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. الشيطان لم يأتي ليكذبك من يده لتهرع إلى المعصية، لتأكل الرشوة، لتتباعد عن الصلاة، لتتمرد على الله. وإنما الشيطان وجهه فالضعيف القلب، الميت القلب، استجاب لوساوس الشياطين. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين. يعني لا يستطيع إنقاذهم ولا هم يستطيعون إنقاذه من المصير المحروم. إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهي لحظات فظيعة في عمر هؤلاء العصاة. على ماذا يتقاتل الناس على أعراض زائلة ومصادر كاذبة؟ حياة قليلة، عمرها ضئيل، أيام قلائل، وعما قليل مرتحل إلى الله سبحانه وتعالى. تعهد الذي لا بد منه من الموت الموقع بالعباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ترضى أن تكون رفيق قوم قد تحملوا من الطاعات والفتيات الصالحات وأنت مفلس بين هؤلاء الموسطين الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى؟ نعيش حالة الغفلة حتى إذا عاين العبد الموت تمنى أن يعود إلى الحياة الدنيا. أنت في الحياة فاعمل ما تتمنى. كان لبعض الصالحين حفرة قد حفرها في بيته على ميتة قبر، فإذا فطرت نفسه وكسل عن العمل نزل فنام فيها، ثم قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ثم أقوم فأخرج منها ويقول لنفسه ها قد عدت فاعمل، ها قد عدت إلى الحياة فاعمل. أليست هذه أمنية كل إنسان أن يعود إلى الحياة عند الموت عندما يعاين الحقيقة الأخرى التي اتفقت عليها كلمة العقلاء أن الموت لا بد أن ينزل على العباد عندما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فلا يعرف الإنسان من الموت بكثرة الجاه أو السلطان أو الأموال أو أن يقترئ في القلاع، لا يمنعك من الموت الحصون والسبابات ولا الجيوش والبنود، لا يمنعك من الموت أحد كائنا من كان حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كاتب في دعوات لو كان صادقا لعمل في حياته، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ هذا لم يكن لو كان. علم الله سبحانه وتعالى أنهم كاذبون في دعواهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالعبد في هذه اللحظات التي يموت فيها ينقطع رجاؤه من العباد، يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل أي عمل صالح. لماذا لم تعمل في أيام حياتك؟ لماذا زودت وأجلت وأنت تعلم أن الموت قادم؟ الموت قادم لا شك في ذلك. يموت الصغير والكبير، يموت الغني والفقير، يموت الشريف والرضيع، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفائز الناجح هو الذي زحزح عن النار وأدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يأتي ملك الموت فيطل الروح من بين العباد، والناس جالسون يشاهدون الميت ولا يستطيعون أن يقدموا له أي عون، لأنها لحظات مقدورة وأنفاس معدودة. في المكان الذي أراد الله يولد العبد في أمريكا، فيقضى عليه أن يموت في أدغال إفريقيا، فلا بد أن يرحل من مكان الذي سيولد فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى قصد عبد بأرض جعل له فيها حاجة، يتابع العلاج لزيارة لتقبض روحه في هذا المكان الذي حدده الله سبحانه وتعالى. في روايات أهل الكتاب أن سليمان عليه السلام، سليمان بن داوود، كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل. يقول: كان له جليس صديق يجالسه، وكان ملك الموت يدخل عليهم فيشاهدونه. فجلس مع صديقه يوما يعني سليمان، فجاء ملك الموت فجعل يصفح وجوه الناس يعني ينظر فيها، ثم احس بصره على هذا الرجل فجعل يحقق فيه بدهشه، ثم رحل. فارتعدت فرائض الرجل، فقال لسليمان: مر الريح ان تحملني الى اقصى الارض. وكان الله سبحانه وتعالى قد سخر له الريح والجن عليه، فأمر الريح فحملت طريقه من الشام إلى الهند، حملته إلى الهند، وفي الهند كان ملك الموت بانتظار هناك فقبض روحه. فلما عاد ملك الموت لزيارة سليمان سأله سليمان قال ما بالك كنت تحب النظر لبعيدي؟ قال كنت أتعجب لأن الله تعالى أمرني أن أقبض روحه في الهند، فلما دخلت مجلسك وبثته جالسا معك فتعجبت من ذلك، رأيته حملته الريح لأن الله كتب علي أن يموت في الهند، فهو الحكيم العليم الخبير، لا يستطيع العالم أجمع أن يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى طرفة عين، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. العبد المؤمن الموحد العبد الذي عاش حياته في أخيار الطاعة هذا يموت في أي وقت لأنه ينتظره روح وريحان وجنة نعيم كما قال الله سبحانه وتعالى. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ينتظره عند الله سبحانه وتعالى التكريم والسلام الحسن، ينتظره عند الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض. يقول الملك أعددت لعبادي الصالحين بالجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تخرج روحه في سهولة ولطف يدعو إلى الله وحياته عند الله خير من حياته بيننا. من فرط سعادته يدعو بقيام القيامة يقول ربي أقم الساعة لما رأى النعيم وفتح له في قوله بابا إلى أسوار إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها ونعيمها، شاهد ذلك فتمنى قيام الساعة رب أقم الساعة لينطلق إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى له من التكريم والنعيم الدائم الذي لا يحول ولا يزول. العبد بين أهله في وسط ضيعته ما بين أمواله لا يستطيع الطبيب أن يمد في عمره ولو دقيقة واحدة، لا يستطيع العالم كله أن يمد في عمره لحظة واحدة، كتبت المقادير والآجال قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فهي في كتاب عند الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير الحكيم. الإنسان عندما يعاني الموت وقد حضره وجاءه الموت لا يستطيع طب الأطباء أن يصنع له شيئا، لذلك قال الله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فرد الروح على الميت تارة أخرى، فلولا إذا بلغت الحلقوم لأن العبد تنسحب روحه من بدنه من أسفل إلى أعلى، فإذا بلغت الحلقوم هذه اللحظة التي يعاين فيها الميت ملائكة الموت ملك الموت ومن معه من الملائكة الذين جاءوا لسلب روحه من بدنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الروح تبعه البصر، فالإنسان يشاهد الروح وهي تخرج، فإذا بلغت الحلقوم هذه اللحظة التي يغلق فيها باب التوبة كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يقصر، يعني ما لم تبلغ روحه إلى حلقه، عند هذه اللحظة يغلق باب التوبة، إذا بلغت الروح الحلقوم انقطع الرجاء وتبين للعبد المصير الذي سيطير إليه. إما من النعيم المقيم وإما من العذاب والهوان. لأولئك الكفرة الذين تمردوا على شرع الله سبحانه وتعالى، فإذا بلغت الروح الحلقوم تمنى أهل الميل أن يجدوا طبيبا ماهرا خبيرا ليبحث له عن علاج. وقيل من راق من راق من راق يعطي هذا الميل؟ من طبيب عظيم ماهر يرد عليه روحه او يعالجه او يخرجه من كربته؟ من راق لا يوجد راق الان. اين الاموال المكدسه؟ اين الضيعات والاراضي والعقارات؟ اين المال والبنون؟ اين السلطان والعلمان؟ اين الجيوش والسفارات؟ اين المناصب والمضاري والكذاب؟ كل ذلك حائل ودائل. من راق لا يوجد راق يرضي، لان اللحظات التي كتب الله سبحانه وتعالى على العبد ان يتذوقها وان يغادر الحياه بموجبها، فلو اجتمع من في السماوات والارض على ان يردوا عليه روحه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، لما كثرت غفلة الناس صعد أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صعد منبر المسجد الجامع في دمشق، ثم قال: يا أهل دمشق، ألا تستمعون من أخ ناطق له؟ إن من كان قبلكم كانوا يشبعون كثيرا ويبنون قصورا ويأملون بعيدا، فأصبح جمعهم دورا وأملهم غرورا وبنيانهم قبورا. ثم نزل وتوكل رضي الله تعالى عنه موعظة جميلة وتذكرة بليغة: إن من كان قبلكم كانوا يشبعون كثيرا ويبنون قصورا ويأملون بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبنيانهم قبورا. المدعوه الذي يكسر الأموال من هنا وهناك وينسى حق الله سبحانه وتعالى، والسابق الفاجر الذي يميم على وجهه في بيداء الضلاله، فتأتيه اللحظة التي تخرج روحه من بدنه ولا يستطيع العودة للحياة لتعويض ما فات من أبواب الخير ووجوه البر، أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبنيانهم قبورا. هذه الآمال البعيدة هي التي تمسح نيات العباد. اتقوا طول الأمل، لأنه يبدل النيات الصالحة. قيل لبشر بن الحارث المعروف لبشر الحارث: اضرب لنا مثل الإنسان وأمله في هذه الدنيا. فنظر إلى ناحية من بيته وقال: إن هنا نملة تجمع الحب في الصيف لتأكله في الشتاء. وذات يوم أخذت حبة، فجاء عصفور فأكلتها هي والحبة، لا ما أخذت أكلت ولا ما أملت مالت. هذا هو حال الإنسان في الدنيا، كحال هذه النملة تجمع الحب في الصيف لتأكله في الشتاء. وذات يوم أخذت حبة وهي تؤمل، فتقطع الحبة إلى أجزاء فتخزن منها للشتاء، فتطعم أولادها وتبقي لجيرانها، كحال الإنسان في حياته يؤمل: العام القادم سأصنع كذا، وبعد القادم سأصنع كذا، بعد خمسة أعوام من الآن سأحج أو سأقرب إلى عمرة، بعد 20 سنة من الآن سأبني بيتا. وكأنه يمسك بكتاب الآجال في يده، يضع خططا لعشرين سنة وثلاثين سنة مسكين، وقد كتب اسمه في ديوان الأموات في ليلة القبر، ويأتيه ملك الموت يقرق بين روحي وبين بدني. سلموا بالأعمال الصالحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ماذا يمنعك أن تذهب إلى الحج أو العمرة؟ ماذا يمنعك أن تذهب إلى المسجد لتشهد الصلاة مع الجماعة؟ ماذا يمنعك أن تتصدق وأن تخرج زكاة مالك؟ ماذا يمنعك أن تتوب وتستغفر وأن ترد المظالم إلى أهلها وإلى أصحابها وأن تتحلل ممن أسأت إليه؟ ألا تعلم أن المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة لا حسنات معه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فقال: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. فقال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطمحت عليه ثم سحب على وجهه إلى النار. هذا هو المفلس. ليس المفلس الذي لا يملك سيارة أو يملك بيتا ملكا، ليس المفلس الذي لا يملك رصيدا بنكيا وشهادات استثمار، ليس المفلس الذي لا يملك محلات وتجارات، لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وأعمال بر، لكنه شتم هذا وأكل مال هذا وضحك على هذا ونصب احتال على هذا، فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار، أعوذ بالله من حال المحرومين. هذا هو المقدور المحروم. فما بالك بالذي يأتي ولم يصلي ولم يزكي ولم يتصدق ولم يحج؟ إذا كان من صلى وتصدق وزكى وتطوع لله وطلب الناس يؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه ثم يسحب إلى النار. فما بالك بالظالم الغاشم الغاش الذي لم يصلي ولم يتصدق ولم يزكي، حاله أشد وأنكى سوءا عند الله سبحانه وتعالى. تأثره للموت لحظات حازمة في عمر الإنسان. كلنا أموات نمشي على الأرض، وملك الموت يتصفح وجوهنا يوما بعد يوم، حتى إذا جاءت اللحظة المحتومة المكتوبة في تاريخ الإنسان حمل روحه وانطلق إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا يكون موقفنا عند الله عز وجل؟ إن متنا على الغفلة، إن متنا على التقصير، لابد من حياة القلوب، وحياة القلوب لا تكون إلا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقفة للمراجعة، لمحاسبة النفس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعظ أصحابه ويذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بمحاسبة النفس وبمراجعة النفس. مرة نام الفارسي رضي الله تعالى عنه على جماعة من الشباب قاعدين يضحكون، فنظر إليهم ثم قال: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمن دنيا والموت يطلبه، وقاتل وليس بمغفول عنه، وضاحك بمثل فيه ولا يدري أرضى ربه أم أسخطه. فعجب من حال الذين السائلين، ماذا لو مر سلمان الفارسي على شواطئ البحار؟ ماذا لو نظر إلى بوم السينما عندنا؟ ماذا لو مر سلمان الفارسي إلى الذين يضيعون أعمارهم على المقارب وأحلاسهم وأرباب الشوارع وغيرهم؟ ماذا يقول سلمان لو مر علينا الآن في زماننا هذا؟ إذا كان يقول هذا الكلام في عصر النبوة لشباب عايشوا وصول الوحي خطا طريا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني، مؤمن الدنيا والموت وليس بمغفور عنه، وضاحك بمنعه ولا يدري، أعطى ربه أن أصبره. فالموت مصيبة وكارثة عظمى، بل هي أعظم مصيبة تمر على الإنسان في أيام حياته. قال الله تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. الموت مصيبة، فلنتأهب بهذه المصيبة، فنقدم أعمالا صالحة تنفع عند الله تعالى. والذي لا يملك تقديم عمل يقدم النيات الصالحة، نية المؤمن أبلغ من عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نويت خيرا سيكتب لك هذا الخير. في حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فحملها كتبت له حسنة كاملة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ومن هم بست حسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. فالنيات الصالحة هي تجارة متماثرة العلماء. كان سلمان بن معاذ بن جبل يقول: إني لأحتسب نومي كما أحتسب قومتي، يحتسب بنية صالحة النوم فيحصل علي أجر، لأنه ينوي به التقوي على طاعة الله وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. لما عاد المسلمون من غزوة تبوك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الطريق: إن في المدينة أقواما ما زلتم مسيرهم ولا قطعتم واديا إلا شرفوكم بالأجر حبسهم العذر. أصحاب المعاذير نياتهم صالحة، نوعوا الجهاد فلم يتمكنوا للعذر، فكتبهم الله عز وجل في ديوان المجاهدين، كتبوا عند الله في ديوان المجاهدين لأنهم نوعوا النية الصالحة. لذلك أثابهم على النية الصالحة. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. وفي المقابل في الصفحة المقابلة يقول عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الذين نووا أن يخرجوا في سبيل الله: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من طلب الشهادة بنيته، من طلب الجهاد بنيته، هذا هو خطر النية وعمل النية. إن لم تتمكن من الحج انوي الحج، فإذا مت قدمت على الحج. هذه الميتة التي ماتت اليوم أو ماتت الليلة السابقة قدم لها ولدها في الحج هذا العام، ستموت قبل الحج. الله تبارك وتعالى يثيب العبد على الاعمال الصالحه. علينا ان نتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ومن توفيق الله للعبد ان ينبئه قبل موته فيموت على عمل صالح، كما نزلت سوره اذا جاء رسول الله والفتح على النبي عليه الصلاه والسلام قبل موته. تقول ام سلمه: كان النبي عليه الصلاه والسلام قبل موته لا ولا يقعد ولا يروح ولا يدير الا قال سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي. لان ربه نبهه الى اقتراب اجله يوم قال: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فاذا اراد الله التوفيق لعبد وفقه فاجتاز قبل موته فقبضه على عمل صالح، على حج، على عمره، على صلاة، على تلاوة قرآن، على الصيام، على نية صالحة، فقبضه على ذلك ليكون من الموفقين عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نتقبل ما ينزل علينا من ابتلاءات بقلوب راضية. الله عز وجل هو الخلاق، والله تبارك وتعالى كتب الآجال، والله عز وجل يشكر في الضراء والصراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء ضرر فكان خيرا له. فكل حال المؤمن يتقلب بين الشدة والرخاء فإذا نزلت الشدة صبر لها وحمد الله، وإذا نزل الرخاء شكر ربه سبحانه وتعالى، فكان خيرا له على أي حال. عزاؤنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فمن أصيب بمصاب يقول صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليتذكر مصابه به، فإن ذلك يحول علينا جميعا. من مات له حبيب أو قريب فليتذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الناس إلى قلوب الأمة جميعها، فتكون المصاب عليه، وليتضرع في الصبر، وليتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح. النبي عليه الصلاة والسلام كان صبر تقواله، وكان يحبه حبا جما، فمرض فمال فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يبكي عند موته، ثم قال إنها رحمة وضعها الله في قلبي، وقال والله إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لدراسك يا إبراهيم لمحزونون. نحزن نعم، تدمع العين نعم، لكن لا يتسقط القضاء والقدر، لا نسخط على قدر الله فهو خير لنا وللأموات جميعا، بل نتقبل ذلك ونعلم أن الذين ماتوا قد سبقونا على الطريق وقد رحلوا إلى دارهم الباقية. اعلم أن الذي مات اليوم ستلحق به غدا، لا تحزن، إنهم لا يفنون، فهم في حياة باقية عند الله عند أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هم سبقونا إلى الدار الباقية ونحن على الأثر فنسير. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المقابر قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فنلحق بهؤلاء الأموال، سننضم إلى هذه القافلة اليوم أو غدا، والذي بقي اليوم سيرحل غدا، قدموا لأنفسكم أعمالا صالحة، مما ينفع الميت بعد وفاته أن يستغفر له أبناؤه، أو يتقرب إلى الله بأعمال صالحة. فكلما كان أبناؤك صالحين كلما كبر ذلك في موازينه، ولذلك يرفع الله سبحانه وتعالى والدي حافظ القرآن درجات علا، فيتعجبان يقولان يا ربي كيف لنا هذه الدرجات العلى التي لا يبلغها عملنا، فيقول الله سبحانه وتعالى بحفظ ولدكم القرآن، احفظوا أولادكم القرآن فهذا يفيدكم عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مات انقطع عمله إلا بالثلاثة، طلقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، الطلقة الجارية تنفع الميت، والعلم الذي ينتفع به ينفع الميت، والولد الصالح الذي يدعو له ينفع الميت عند الله سبحانه وتعالى. الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الأبناء إلى الله تنفع آباءهم، يقول الله تعالى سنكتب ما قدموا وآثارهم، وابنك من كسبك ومن أجرك، يكتب الله سبحانه وتعالى لك أعمالا صالحة لأنك لا تلزمه على الطريق. هذا هو الذكاء الأمثل، أن تربي أولادك تربية حسنة، حكوم على الإسلام، هؤلاء ينفعونكم عند الوفاة، لا ينتفع الميت بسوان العزاء الكبير، لا ينتفع الميت بهؤلاء الذين يأتون من هنا أو هناك، إنما ينتفع بالذين يصلون عليه، بالذين يدعون له، بالذين يقفون عند رأسه بعد موته، يدعون له الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والقبول، هكذا ينتفع الأموال، وهكذا لابد أن يصنع الأحياء. تقول الصحابة كنا نعطر الجلوس لاستقبال المعزين من النياحة على الميت، فهذا الجلوس نوع من النياحة، احتضره الصحابة من النياحة لا نحتاج إليه ولا ينتفع به الميت، بل هي مطاريات كاذبة، بل هي عادات ضالة، وحتى ماتوا إذا بعد جيل لا تستطيع ماء الميل بعض الناس يخرج يرفض الشيطان في سحر تقول نحن عائلة فلان معنا المال الكثير كيف لا نقيم الصرادقة من أول الشارع إلى آخره لا ينفع الميت ذلك في شيء الميت لا ينفعه إلا العمل الصالح الصرادق لا ينفعه الجاهلية الجهلاء لا تنفعه الذين يأتونها للفرجة والمشعللة ولا يقضون على الجنازة بما ينتفع بهم الميت ينتفع بقول الصالحين يدعون له يستغفرون له يتقربون الى الله سبحانه وتعالى اولاد الاموات لابد ان يذكروا اباءهم بالدعاء بالصلوات ان يذكروه بالصدقه عنه بان يقضوا عنه ظلمه بان يقضوا عنه صيام النذر بان يحضوا عنه ان لم يكونوا حجه كل ذلك ينفع الميت عند الله سبحانه وتعالى ونحن جميعا سائرون على ضرب الاموال راحلون الى الله سبحانه وتعالى فلنستقبل تلك المصيبه بصدور راضيه بقدر الله سبحانه وتعالى لا دخل لنا في شيء الله هو الملك يملك نفوسنا جميعا يحفظها متى شاء سبحانه وتعالى هو مالكها ولا دخل لنا فيما يحصل هذا اليوم عملنا الاستسلام لله مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على القبور فقالت اتق الله واخبرني فقالت اليك عني انك لا تدري ما اصابني لم تكن تعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى وبركاه فقيل لها انه النبي عليه الصلاه والسلام فوضعت المرأة خلفه معتذرة فقال لها انما الصبر عند الصدمة الاولى الصبر عند الصدمة الأولى أن أحد لا يفيد الميت في شيء لا تقربه إلى الله سبحانه وتعالى بل يتضره إن لم يكن يمكنها في حياته الدنيا لما مات ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها يعزيها قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وقال للصحابي مرها فلتصبر ولتعتدل فلتصبر ولتعتدل ذلك عند الله سبحانه وتعالى فنحن نتذكر من الموت ونستعد للموت ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وهي فرصة للنفوس الغافلة اذهبوا للقدوم على الله قدموا لانفسكم ما ينفعكم عند اللقاء كلنا راحلون الى الله كلنا تمسكوا القبور روموا قبوركم بالاعمال الصالحه التي تفتح لكم في قبوركم مدى البصر وتفتح لكم ابواب الجنان عند الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا خيرا وشفاء من كل داء اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفرهم من الذنوب والخطايا في الماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الابيض من الثلج وانفع عليهم قبورهم نورا ورحمه وارحمنا اللهم اذا اصرنا الى ما صاروا اليه اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين اليك اوابين مريدين رب اقبل توبتنا ولكن دعوتنا وثبت حجتنا واثبت اعداءنا واستر عوراتنا واسلل سخائر صدورنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون